لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن فنان برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
أيها الأصدقاء الأعزاء، تحية سلام ومحبة لكم جميعا، وها نحن نلتقي من جديد أنا وأنتم وضيف حلقة اليوم الفنان محمد حسين قمر. أود الآن أن أعرفه للمستمع عبر هذه السطور. ولد الفنان قمر عام 1959، حصل على دبلوم فن من معهد الدراسات النغمية عام 1981، بكالوريوس علوم موسيقية من كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد عام 1992، عمل رئيسا لقسم الآلات الموسيقية وقسم الأصوات والغناء، وأستاذا لمادة النظريات وآلة الجوزة في معهد الدراسات الموسيقية ومدرسة الموسيقى والباليه، وذلك منذ عام 1982 حتى عام 1997. محمد حسين قمر مؤسس فرقة المقام العراقي وزوج الفنانة فريدة وعازف على آلة الجوزة وكذلك ملحن ومغني. أهلا وسهلا بالفنان محمد.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على المقدمة الحلوة هاي.
تسلم. حضرتك من الحائزين على العديد من الجوائز على ألحان وضعتها لصوت الفنانة فريدة. نعم. وأعتقد أفضل لحن هو أغنية عليش تغيب.
عليش تغيب عني، نعم، في 86
بالعراق.
اي عليش تغيب عني، كلمات الشاعر الغنائي محمد المحاويلي.
طيب ممكن اسمعها بصوتك؟
لازم فريدة، ما سمعتكم.
احس احنا دا نتحايل.
اوكي دللي.
تفضل.
عليش تغيب عني واني حبيتك، خلص صبري الصبر وبروحي ضميتك. عليش تغيب عني واني حبيتك، خلص صبري الصبر وبروحي ضميتك. نسيت شقد مشينا والوقت عدى، وينشدني الدروب بالروحة والردة. نسيت شقد مشينا والوقت عدى، وينشدني الدروب بالروحة والردة. ظل انت حبيب انت، وظل انا حمامة ساكن ببيتك، وظل انا حمامة ساكن ببيتك.
حضرتك أستاذ محمد عازف متمكن من آلة الجوزة، فممكن نسمع مقام الصبا اللي هو اللي يحمل مسحة حزن، ممكن كل العراقيين يحبون هذا المقام، فممكن نسمع على آلة الجوزة، ومن تميز من المطربين العراقيين بهذا المقام بالذات؟
هو أساسا هذا النغم من تسمعين أنه تشعرين بمسحة الحزن داخل هذا المقام، وأكثر من طبعا من تميزوا بإداء أو تحسين بحلاوة هذا المقام بصوت الفنان ناظم الغزالي الله يرحمه. فالفنان ناظم الغزالي حقيقة عندما تميز به في مقام القصيدة اللي يقول بها سمراء من قوم عيسى، فغنى بنغم الصبا وكان أجمل من أدى هذا اللون، إضافة إلى أنه كل قراء المقام يغنون بس أنت يغنون هذا المقام بس هنالك صوت معين تشعرين أنه هو الأقرب إليك يعني. فأنا سيسعدني أنه أسمعكم شيء من مقام الصبا، أتمنى أنه يستمتعون الجمهور بهذا العزف.
رائع جدا أستاذ محمد. إحنا ما زلنا مع آلة الجوزة، كيف تفاعلت هذه الآلة مع الألحان العالمية باعتبارك عملت مع فرقة الجاز الهولندية فوخل كفارت؟
نعم نعم
صح الاسم.
نعم نعم
برفقة فنانين من مختلف أنحاء العالم، تفاعل آلة من هالنوع شرقية وصغيرة نعم. الحجم، كيف تم هذا التفاعل؟
حقيقة هم هنا في أوروبا تشوفيهم يعني دائما يشوقون إلى كل ما هو غريب وآتي من الشرق يعني بشكل عام.
مثل
نعم نعم. نعم الفرقة فوخل كفارت يعني الطيور الأربعة، طبعا هم كانوا أربع عازفين بفرقة الجاز، فحضروا إحدى حفلاتنا اللي أقمناها هنا في هولندا. رئيس الفرقة انعجب بهذه الآلة بشكل غير طبيعي يعني، فطرح علي الفكرة ويبقى طبعا انه الآلة الموسيقية تبقى يعني بعازفها اللي يعزف عليها، وكوني ايضا انا دراستي الأكاديمية درست الموسيقى العالمية ايضا في أكاديمية الفنون الجميلة، وعندي ايضا دارس آلة الكمان، وهذه الآلة بالأساس هي قريبة الى آلة الكمان، فحاولت انه من خلال بعض المؤلفات اللي تكون خالية من الربع درجة، الربع درجة اللي هي صعبة على الاذن الغربية طبعا اللي تتميز بها الحان الشرق.
نعم.
فحاولت انه ان اكون عندنا مقطوعات موسيقية ومن ضمنها اللي مروا بنا من تمشون، ولكن بتوزيع غربي جديد انه ايضا تكون الآلات الغربية والآلات اللي نعزف عليها انه يكون هنالك الانسجام والتوافق في العزف. فقدمنا حقيقة حفلات هنا في هولندا، وكانت الفكرة ناجحة وفكرة جديدة، وأيضا بشهادة المعنيين في مجال الموسيقى لاقت النجاح، و سجلنا مقطوعات موسيقية إلى التلفزيون الهولندي.
نعم.
وإضافة إلى سجلنا أيضا أنا وابني لطيف أيضا سي دي مع هذه الفرقة، كان طبعا يعني يشيدون بالموسيقى العراقية من خلال تسجيلنا لهذا العمل، إضافة إلى قدمت يعني أكو عندنا في العراق إيقاع الجورجينا.
نعم.
هذا الإيقاع تصوري المواطن العربي صعب عليه أن يعزف هذا الإيقاع، فكيف يعني الشخص الغربي اللي اساسا ما متعود على هيك شيء ريدم، ويعني اذنه ما ماخذ على هيك شيء ايقاع.
طيب نسمع من هذا الايقاع جورجينا.
لا لا ايقاع يعني طبله.
طبله وياها. اه طبله.
اي اقصد بالايقاع يعني اللي يمكن اسمع اللي دمتتك دمتك دمتتك دمتك اللي موجود بالاغاني، اكثر غالبيه الاغاني العراقيه تشوفين من هذا الايقاع. وهنالك ايضا ايقاع جورجينا الثقيله، هذا جورجينا السريعه، جورجينا الثقيله اللي من ضمنها كانت اغنيه هذا مو انصاف منك و قلبك صخر جلمود اللي كانت.
طيب غنينا هذا مو انصاف منك.
هذا مو انصاف منك لبتك هل قد تطول الناس لو تسألني عنك شرد جاء وضوم شقول الناس لو تسألني عنك شرد جاء وضوم شقول
هل قد تطول الناس لو
تسألني عنك شردجا وضوم شقول يا عيني صوت سليمة مراد. يعني هاي الفنانة العظيمة اللي الأغاني العراقية حقيقة اللي تحمل أجمل الكلمات، يعني كانت جدا تهتم باختيارها للنصوص اللي تغنى وبمساعدة أعظم ملحنين في تاريخ الغناء العراقي طبعا صالح وداود الكويتي الأخوة. يعني معظم الأغاني العراقية هي من ألحانهم، وبعدين جوي مرحلة فناننا الكبير أيضا عباس جميل ورضا علي وناظم نعيم، دول أيضا كانوا عمالقة اللي وقفوا طبعا بجانب هذه الفنانة في إبراز أجمل الأغاني العراقية.
إحنا رح نهدي لك هذه الأغنية اسمعها.
الله الله
قلبك صخر جلمود ما حن على الحياة قلبك صخر جلمود ما حن على الحياة وانت
وانت بطرب وبكي تدرين. يعني هاي كانت ايضا معجبة بهاي الاغنية الفنانة المطربة كوكب الشرق ام كلثوم، كانت معجبة جدا بهذه
بس
الاغنية
بس ما قدرت تأديها بشكل جيد
لانه الايقاع مالها تشوفين هو هذا ايقاع جورجينا، تحسين انه العراقي من يولد هذا الايقاع بدمه. يعني
لان قريت قبل فترة انه سليمة مراد دربت ام كلثوم، بس ام كلثوم قالت لها انه اني ما اقدر ادي، بس بعدين ذكرت سليمة انه ورا 5 سنين سجلت الاغنية على اسطوانة دون ان تذكر مدى اهتمام سليمة بام كلثوم عندما زارت العراق اعتقد 1900.
انا بالنسبة هاي المعلومة ما ادري انه ام كلثوم سجلت هاي الاغنية، هاي ما عندي يعني هاي المعلومة. ولكن اللي عرفه ايضا لانه احنا من خلال ايضا يعني دائما شوفين نلتقي بالموسيقيين العرب في كل أنحاء العالم العربي، هذا الإيقاع حقيقة صعب جدا أنه لأنه الضغوط العراقية يعني اللي تتكون من 10 دبل كروش باللغة الموسيقية، يعني مو نفس الضغوط يستخدموه في العالم العربي، حالون يستخدمون الإيقاع اللي أقرب إلى عندما يتسرع هذا الإيقاع يكون إيقاع 6/8 أو نسميه إحنا بجنوب العراق بالهيوة.
نعم نعم
إيه يعني يكون مثلا باعي مثلا شوف يا سي مثلا قلبك صخر جل هذا الإيقاع ما حن علي باعي من أريد أستعجل أسرع تشوفين صار إيقاع الهواء بالضبط. أما بالإيقاع الأصلي اللي هو العشرة 16 فصعبة على الإذن العربية لأن ما متعودين عليها.
قبل ما نختم البرنامج أريد أنه يتعرف المستمع على أعضاء فرقة المقام العراقي، وأعتقد أن معظم الأعضاء هم من نفس العائلة يعني عائلة فنية متميزة. فمن يعزف على آلة السنطور؟
آلة السنطور احنا مرات مو احنا ارجو انه ايضا اذكر الجمهور الكريم انه من نقول عائلة فنية يعني مو انه مثلا الموسيقى ايضا واحد توارثها من خلال ذاك، لا ايضا هؤلاء العائلة كانوا درسوا الموسيقى بشكل اكاديمي.
نعم.
كل اعضاء الفرقة هم من خريجي معهد الدراسات الموسيقية، انا مع دراسات النغمية كان سابقا اذا تعرف.
نعم نعم بالضبط.
نعم وبعدين خريجين أكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون الموسيقية، فأيضا إضافة إلى الانسجام العائلي الموجود هم أيضا أكاديميين ودارسين الموسيقى بشكل علمي وأكاديمي.
طيب آلة السنطور من يعزف عليها؟
آلة السنطور ابن خالتي وسام العزاوي طبعا يعزف على آلة السنطور.
آلة القانون؟
آلة القانون شقيق الفنانة فريدة الفنان جميل محمد علي.
ناي
الناي عديلي أزاد النقشبندي.
الطبلة؟
الطبلة ابن لطيف إضافة إلى آلة العود، وابن وسام يعزف على آلة الرقم.
أنا لاحظت أيضا أنه الكل يشاركون في الغناء، يعني أحيانا في فقرات بين الأغاني اللي تقدمها والمقامات اللي تقدمها الفنانة.
نعم.
فريدة.
نعم.
أنتوا تشاركون أيضا بالغناء، من في رأيك عنده صوت متميز وممكن أن يغني صولو الوحدة يعني؟
هو اكو موضوع انه بالنسبة لو نجي حتى تاريخيا بالنسبة الشالغ البغدادي التخت البغدادي اللي كان يرافق المقام العراقي من احدى الخصائص اللي يجب ان يتميز به هذه الفرقة هو حفظهم، وايضا ان يكونون ممن يملكون الاصوات الجميلة لمساعدة المغني بعد نهاية المقام في اداء البستة البغدادية.
نعم.
يعني هذا ركن اساسي ايضا. بالنسبة لمجموعتنا احنا تقريبا اللي نساعد في الرد بعد الاغنية انا والفنان وسام ايضا عاصف السنطور وعبد اللطيف ابننا، يعني ابن اللي يمتلكون الاصوات اللي ممكن انه تساعد بالغناء، لانه تعرفين احنا كنا بالمعهد درسنا الموشح ودرسنا المقام ودرسنا ايضا الغناء يعني في المعهد. بالنسبة للغناء الصولو أنا كنت أيضا في بغداد لأنه كون تخصصي في هذا المجال درست المقام العراقي كنت أغني، يعني كانت عندي فرقتي أيضا وأغني المقام العراقي.
طيب احنا في نهاية اللقاء نشكر الفنان محمد حسين قمر وايضا نقدم شكرنا لكل اعضاء الفرقة ونأمل انه نلتقي معاكم في لقاءات قادمة. شكرا استاذ محمد.
شكرا على هذا اللقاء ونتمنى ان شاء الله انه يكون التواصل والاستمرار فيما بيننا.
شكرا. مستمعينا الأعزاء يسرنا أن نستضيف اليوم الصحفي والناقد الموسيقي العراقي حليم سلمان الذي واكب معظم أعمال فرقة المقام العراقي والفنانة فريدة، والسؤال رح يكون أو الحديث رح يكون عن الإمكانات الصوتية والقدرة الأدائية لدى الفنانة فريدة والفرقة طبعا. أهلا وسهلا بك أستاذ حليم.
شكرا لك يا أستاذ زينب.
لو ننتقل إلى الفرقة اللي تصاحب باستمرار الفنانة فريدة.
نعم.
وهم ينتمون إلى بعض كعائلة فنية، هل نقدر نعتبرها هي نفس الفرقة تشالغي البغدادي أو حملت نفس تسمية تشالغي البغدادي التي كانت ترافق بعض قراء المقام في العراق قديما، يعني مع محمد القبنشي أو مع يوسف عمر؟ التسمية قصدي أقصد على التسمية أو بعض أعضاء الفرقة هم كانوا ينتمون إلى تشالغي البغدادي؟
بالحقيقة سيد زينب مجرد العودة إلى الفرق الموسيقية العراقية التي كانت ترافق المطربين العراقيين سوف نضع أمامنا فرقة تشالغي البغدادي والتي تتكون من مجموعة من الآلات الموسيقية التراثية كآلة الصنطور والرق والطبلة والجوزة. وسوف أعطيك موجزا عن تاريخ هذه الآلات، حيث تعتبر آلة الصنطور من الآلات الموسيقية التي استعملها الكلدانيون القدماء. وآلة الصنطور تتكون على شكل صندوق منحرف مصنوع من خشب الجوز وأوتاره من البرونز، وهي متساوية في الغلظ، وعددها 92 وترا. طبعا فرقة فريدة محمد علي يعزف عليها عازف الصنطور وسام أيوب. أما الجوزة التي يعزف عليها
محمد
حسين قمر، فهي آلة قديمة زندها من الخشب، ويتصل هذا الزند بجوزة هند مجوفة مقسومة يخترقها قضيب من الحديد.
هل تعتبر آلة عراقية بحت؟
بالتأكيد، بالتأكيد آلة عراقية، وهي آلة عراقية قديمة اجت من الحضارات السومرية والحضارات الكلدانية.
نعم.
وتتصل بمشط صغير من الحديد تربط فيه الأوتار الأربعة، وينتهي إلى الزند، حيث أعد لكل وتر منها مفتاح من الخشب. طبعا مهمة هذا المفتاح لضبط الجوزان.
نعم. كان من أشهر العازفين شعوبي إبراهيم.
الله يرحمه، شعوبي إبراهيم من أبرز العازفين أو أنقى العازفين اللي حافظوا على هذه الآلة.
نعم.
أما الآلة الثالثة اللي هي آلة الرق، اللي أقصد بها الآلة الإيقاعية، وهي تنتمي إلى عائلة الآلات الإيقاعية، ويتكون الرق من عطر خشبي فيه عدة صنوج مصنوعة من البرونز، ويلصق على وجه العطر جلد رقيق، فيضرب العازف على الجلد والصنوج لإصدار الصوت. وأذكر هنا بالتأكيد إلى أن هذه الفرقة أو فرقة فريدة اللي أسسها الفنان محمد حسين قمر، هي هاي الفرقة الوحيدة اللي موجودة بالعالم العربي اللي حافظت على الشكل أو القالب اللي هو للفرقة القديمة، هي فرقة تشارلي البغدادي. وأود أذكر هنا إلى أن هناك دورا فريدا للمرحوم شعوبي إبراهيم في حفظ قالب تشارلي البغدادي أو شكل تشارلي البغدادي، وكذلك الحاج هاشم الرجب والمرحوم عبد الكريم العزاوي، وكذلك عبد الرزاق مجيد الشبلي.
تحية الختام من زينب هادي لمستمعينا في كل مكان، وينتظر مني دائما حلقات متواصلة من برنامج لحن وفنان مع تحيات المخرج حسين أمين. سيداتي وسادتي، مراسلنا في بيروت علي الرماحي أجرى مقابلة مع الخبير اللبناني في العلاقات والقانون الدولي الدكتور شفيق المصري. يرى أن التحرك العراقي من خلال جولة عزة الدوري إلى بعض الدول العربية لن يستطيع إحباط المسعى الأمريكي.
يضع المراقبون هنا الجولة التي قام بها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي عزة الدوري على 4 دول عربية بينها لبنان، يضعونها في خانة التحرك المضاد للتحرك الأمريكي الدبلوماسي في المنطقة، ممثلا بجولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني لحشد تأييد إقليمي لضربة أمريكية عسكرية للعراق. إلا أن الخبير اللبناني في العلاقات والقانون الدولي الدكتور شفيق المصري يرى في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحرك العراقي لن يستطيع إحباط المسعى الأمريكي، رغم التحفظ الأمريكي الذي أبدته واشنطن عبر تحركها الدبلوماسي في بيروت ردا على زيارة الدوري وتصريحاته فيها. وهو تحرك قالت إحدى الصحف المحلية اليوم أنه تضمن نصائح أمريكية لبيروت بعدم التجاوب مع العراق وتجنب اتخاذ موقف معارض في حال توجيه ضربة للحكومة العراقية. ويرى المصري أن الموقف الأمريكي يبدو طبيعيا كون واشنطن تكثف جهودها حاليا لتجميع موقف عربي مؤيد للضربة.
في الواقع الزيارة تتسم بأهمية ملحوظة، أولا بالنسبة للشخص الزائر بالذات لأنه قد يشارك في القمة العربية المقبلة في بيروت في نهاية هذا الشهر، قياسا على مشاركته السابقة في القمة في عمان. ثانيا أن العراق يحاول أن يمرر بندا وقائيا إذا شئت بالنسبة لمقررات القمة المقبلة، يتحدث وبإصرار وبإجماع عربيين على عدم الموافقة على ضرب العراق تحت أي ذريعة. الأمر الثالث في أهمية هذه الزيارة أنها تأتي في مواجهة زيارة أمريكية أخرى يقوم بها نائب الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وترافقه أخبار أنه يمهد لموافقة وعلى الأقل سكوت عربي بإزاء ضربة منتظرة إلى العراق.
في مقابل زيارة المسؤول العراقي إلى بيروت لاحظ هناك تحرك دبلوماسي أمريكي مضاد إذا صح التعبير، كيف تنظر إلى هذا التحرك والقلق الذي قيل أن السفارة الأمريكية أبدته حيال لقاءات المسؤول العراقي في بيروت؟
يعني هذا الاعتراض الأمريكي في الواقع له عدة دوافع. الدافع الأول وهو بالنسبة للسياسة الأمريكية دافع منتظر، بمعنى أن زيارة الوفد العراقي قد تعطل أو تخفف من محاولات بين مزدوجين الإقناع الأمريكي للدول العربية بالنسبة لضربة العراق. الأمر الثاني أن الولايات المتحدة بالذات الإدارة الأمريكية لغاية هذه اللحظة تفتش عن ذريعة قوية من أجل ضرب العراق، وهذه الذريعة تتراوح بين رفض العراق للقرار 1284 وبين العراق وأسلحة الدمار الشامل. وقد سعت الحكومة أيضا الأمريكية إلى ربط معين بين الحكومة العراقية وبين الإرهاب. فأي محاولة لتخفيف هذا الزخم الأمريكي من أجل إيجاد ذريعة والعرب بها طبعا سيقابل بنوع من تحفظ أمريكي.
لكن دكتور شفيق مصر، هل تعتقد أن التحرك العراقي قادر على مواجهة أو كبح التحرك الأمريكي باتجاه المنطقة؟ هناك من يرى أن الجانب الأمريكي له الكثير من أساليب التأثير والضغط في المنطقة، هل أن العراق قادر على مواجهة هذا التحرك؟
أكيد لا، قطعا لا، ولكن الموضوع هو استصدار رأي موحد من القمة العربية يرفض مسبقا أي ضربة أمريكية للعراق، ولكن في مجال القدرة لا. وهناك عدة موانع. المانع الأول هو أن الدول العربية تحاول دائما الفصل بين النظام العراقي الرافض للاستجابة لقرارات مجلس الأمن وبين الشعب العراقي الذي يعاني من هذه العقوبات الجماعية على شيوخه وأطفاله. اثنين، أن الموقف الكويتي بالذات لا يزال يصر على مطلبه المتعلق بالإفراج عن حوالي 500 شخص يقول أنهم معتقلون في العراق. ثلاثة، أن القمة العربية بالذات قد كشفت بعض الأطر التي يمكن أن ترد من خلال اجتماع مجلس الوزراء الخارجية الخليجي، مجلس التعاون الخليجي. وبالنسبة للعراق بالذات كان البيان واضحا بصدد التزام العراق بأحكام الشرعية الدولية و إزالة أي ذريعة يمكن أن تستخدم ضده والإفراج عن المعتقلين الكويتيين. يعني الإطار الذي يمكن أن يؤثر به أو تؤثر به مهمة الوفد العراقي من الآن معروف في الواقع أنه إطار ذو سقف منخفض.
دكتور تحدثت عن فصل عربي بين موضوع النظام في العراق والشعب وتأثير العقوبات على الشعب، لكن لاحظنا مؤخرا تطورا في مواقف بعض الدول العربية، صدرت دعوات إلى رفض أو صدرت مواقف ترفض تغيير النظام في العراق، وهو ما يجري الحديث عنه كهدف للتحرك الأمريكي. برأيك كيف تقيم هذا التحول؟ هل هو تحول حقيقي؟ ولماذا الخوف على النظام في العراق؟
يعني قد يكون في بعض أطره السياسية يمثل نوعا من التحول، ولكن في الموقف الرسمي العربي العرب ملتزمون بالمبدأ الذي يتكرر دائما أن الشعب العراقي هو الذي يحدد نظامه، هو الذي يختار قادته، ويجب لهذا الشعب أن يترك من دون أي قيود خارجية مفروضة عليه ومن دون أي تدخل. وأنا أعتقد أن القمة العربية ستلتزم بهذا المبدأ المعلن.
على ذكر قبول العراق عودة المفتشين، يلاحظ أن هناك تناقضا بين التصريحات العراقية المواقف العراقية حيال هذا الموضوع. نائب الرئيس العراقي مثلا طه ياسين رمضان يتحدث عن موقف مبدئي برفض عودة المفتشين، فيما وزير الخارجية وخلال مباحثاته مع الأمين العام وكما أعلن الأخير يبدي مرونة حيال هذا الموضوع. حتى أعتقد أن هذا التناقض هو سياسي، وأن القرار النهائي سيكون القبول بعودة المفتشين خاصة بناء على نصائح دول صديقة.
أنا معك في هذا الاعتقاد، ولسيما في ضوء المساعي التي تقوم بها مصر من جهة والسعودية من جهة مكملة من أجل إقناع، طبعا هناك أيضا مساعي روسية وفرنسية من أجل إقناع العراق بقبول القرار 1284 ورفع الذريعة التي يمكن أن توجه من خلالها ضربة إلى العراق. أنا أعتقد أن العراق سيقبل بنتيجة الأمر بعودة المفتشين، ولكنه يحاول أن يحصل على بعض مطالب يتفاوض من خلالها مع الأمين العام للأمم المتحدة. أخشى فقط أن يأتي القبول العراقي متأخرا.
دكتور شفيق المصري شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
مستمعين الكرام، مجلة أمريكية محافظة تناولت من خلال افتتاحية لها ما أسمته بالموقف الأمريكي الواضح بشأن المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. الزميل فوزي عبد الأمير اطلع على الافتتاحية وعد التقرير التالي.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم عرضا لافتتاحية نشرتها مجلة فورورد الأمريكية المحافظة بعنوان الآن جاء دور العراق. المجلة تتناول في الافتتاحية الموقف الأمريكي التي تصفه بالواضح فيما يتعلق بالخطوة التالية من الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وكذلك التحرك الدبلوماسي العراقي على صعيد الأمم المتحدة فيما يتعلق بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق، والموقف الأمريكي المطلوب لمواجهة هذا التحرك العراقي. مجلة فورورد تشير في بداية الافتتاحية إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش عرض في خطابه هذا الأسبوع بمناسبة مرور 6 أشهر على أحداث 11 أيلول، عرض بوضوح رؤيته بشأن المرحلة الثانية من الحرب ضد الإرهاب. ومن بين القضايا الرئيسية التي تطرق إليها الرئيس بوش هي تأكيده على أهمية بناء التحالف الدولي، وكذلك التلميحات الواسعة بأن اتخاذ إجراء ضد العراق أصبح ليس بعيدا. وفي هذا السياق تشير المجلة إلى أن جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الحالية في منطقة الشرق الأوسط ما هي إلا وسيلة لتسريع العمل في هذا الإطار وبناء إجماع في المنطقة على دعم احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. وفي مقابل الموقف الأمريكي الراهن تشير المجلة الأمريكية إلى مساعي العراق الدبلوماسية مؤكدة أن ظهور وزير الخارجية العراقي في نيويورك قبل 4 أيام من بدء جولة تشيني لم يكن مصادفة، بل هو حسب رأي مجلة فورورد دليل على أن القيادة العراقية بدأت تأخذ بتصريحات الرئيس الأمريكي مأخذ الجد. وهنا تؤكد افتتاحية المجلة على ضرورة عدم إعطاء العراق فرصة المماطلة، مشيرة إلى أن الجلسة القادمة بين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والمسؤولين العراقيين يجب أن لا تكون جلسة لمتابعة الحوار، ذلك لأن بغداد سوف تستغل هذه الحوارات ومتابعة الحوارات بهدف كسب الوقت، وهو أمر يجب أن لا تسمح به الولايات المتحدة حسب قول الصحيفة الأمريكية التي تشير على الإدارة الأمريكية بضرورة تفويت الفرصة على نظام بغداد وتكثيف عملها داخل مجلس الأمن بهدف استخلاص موافقته على السماح للولايات المتحدة بأن تقوم بعمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية من الجو. وهنا تلفت المجلة إلى أنه على الرغم من الإخفاقات التي صاحبت عمليات التفتيش السابقة عن الأسلحة في العراق إلا أنها نجحت في كشف وتدمير العديد من الصواريخ ومن الأسلحة الكيميائية والجرثومية. وأخيرا تعرب مجلة فورورد الأمريكية المحافظة عن قناعتها بأن مجلس الأمن سوف لن يتأخر في الموافقة بسرعة على الخطة الأمريكية الجديدة في مجال التفتيش عن الأسلحة في العراق عن طريق الجو، وتبرر قناعتها هذه بالإشارة إلى الاحترام المتزايد الذي أصبحت الإدارة الأمريكية تحظى به في الوقت الراهن، وكذلك الرفض العالمي لأنظمة الحكم الإرهابية من نوع نظام صدام حسين حسب ما ورد في افتتاحية لمجلة فورورد الأمريكية.
مستمعين الكرام، تواصل جماعات المعارضة العراقية في لندن اتصالات مكثفة مع المسؤولين البريطانيين للبحث في مختلف الجوانب المتعلقة بالشأن العراقي. التفاصيل في الملف التالي الذي عده ويقدمه الزميل أحمد الركابي.
مع تزايد المؤشرات على احتمال قيام الولايات المتحدة بهجوم عسكري يستهدف الإطاحة بالرئيس صدام حسين، تشهد لندن نشاطا ملحوظا لفصائل المعارضة العراقية وسط جدل في المسرح السياسي البريطاني بين المؤيدين والمعارضين للهجوم المحتمل. فبعيد لقائه ممثلين عن 4 فصائل عراقية معارضة، استقبل وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية بام براتشو يوم الثلاثاء الماضي وفدا من المؤتمر الوطني العراقي. ويوم أمس كان هناك لقاء آخر في وزارة الخارجية البريطانية مع أمين عام حركة الضباط الأحرار العميد الركن نجيب الصالحي. ويقول الصالحي إن بريطانيا كما اتضح له خلال اللقاء لن تتردد في مساندة الولايات المتحدة، لكنها تفضل وجود سند شرعي لأي عمل محتمل.
أهم المواضيع اللي ناقشناها وياهم هو وجهة نظرهم فيما يتعلق بتغيير النظام العراقي طبق الظروف الراهنة. كانوا البريطانيين يتحدثون عن إسنادهم للموقف الأمريكي بهذا الاتجاه، ولكنهم بحاجة إلى شرعية. يقولون نحن نحتاج إلى أدلة قانونية وإلى مشروعية في أي عمل من هذا النوع، ولكن احنا سائرين خلف السياسة الأمريكية وتوني بلير يؤيد الأمريكان في مشروعهم إلى النهاية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصالحي الذي يزور لندن التقى ممثلين عن فصائل عراقية معارضة من بينهم عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي. وكان تقرير في صحيفة الجارديان الصادر أمس تحدث عن نية لدى الإدارة الأمريكية لإضعاف الشلبي من خلال دفعه إلى تحالف مع الصالحي، وقد علق الصالحي على ذلك قائلا:
لا أعتقد أن التعاون مع الشلبي هو إضعاف للشلبي، بالعكس، يعني احنا نعمل من أجل غاية واحدة، وعلاقتنا أنا والشلبي علاقة طبيعية، والشلبي شخص مهم ولا يمكن وليس من المصلحة إضعافه أيضا. والتحالف دائما هو قوة وليس ضعف، ونحن نأمل إلى مزيد من التحالف مع كافة فصائل المعارضة الوطنية العراقية.
ومع أن لندن تمثل مركزا لمعظم فصائل المعارضة العراقية، يبدو أن واشنطن ترغب في أن يكون اللقاء الموسع للمعارضة العراقية في ألمانيا. وتقول الجارديان إن اختيار هذا البلد يتضمن معنى رمزيا، حيث أن تشكيل الحكومة الأفغانية الحالية تم في نفس المكان، لكن الصالحي يرى أن الاجتماع أهم من المكان.
حتى الآن لم يحسم موضوع مكان عقد المؤتمر، ولكن من ناحية المادية كان هناك قرار أن يكون في ألمانيا. أعتقد المهم أن نجتمع كمعارضين في أي مكان تتاح فيه الفرصة لحضور أكبر عدد ممكن. هناك إشكالات في حضور المعارضين العراقيين إلى أمريكا أو بريطانيا، وربما توجد تسهيلات مفيدة في ألمانيا، ولهذا السبب يعقد الاجتماع هناك.
كان هذا العميد الركن نجيب الصالحي أمين عام حركة الضباط الأحرار العراقية المعارضة. وفي إطار نشاط المعارضة العراقية أيضا، من المنتظر أن يلتقي في مستهل هذا اليوم وفد من المؤتمر الوطني العراقي مع أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماع مع عضو عمالي في البرلمان البريطاني واللقاء مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بن برادشو. ويقول الشيخ محمد محمد علي عضو قيادة المؤتمر إن الوزير البريطاني عبر عن دعم بلاده لجهود المعارضة العراقية.
أعتقد أن بريطانيا تدعم أي نشاط لإسقاط صدام حسين، وهي متفقة مع المجتمع الدولي في هذا الموضوع، باعتبار أن هذا النظام يشكل تهديد لأمن وسلامة المنطقة، باعتبار أن هذا النظام يمتلك لأسلحة الدمار الشامل، وأسلحة الدمار الشامل تعتبر جزء من الإرهاب الذي يمارسه النظام سواء على الشعب العراقي في الداخل من خلال الاستخدام للأسلحة الكيميائية ضد الشعب في الشمالي والجنوب وضد المنطقة كذلك. كذلك أن هذا النظام هناك معلومات كثيرة أنه لديه اتصالات وعلاقات مع أغلب المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدول الإقليمية ودول العالم.
يعني هذا هو أو هذه هي النتيجة التي خرجتم بها من اجتماعكم مع الوزير بن برادشو؟
طبعا نحن نعرض معاناة الشعب العراقي في الداخل، نعرض خطط المعارضة العراقية، ونطلب من المجتمع الدولي دعم المعارضة العراقية والشعب العراقي للخلاص من هذا النظام الذي لا زال يرهب الشعب في الداخل ويرهب المنطقة والعالم أجمع.
طيب الشيخ محمد محمد علي، كان هناك حديث عن نية للمؤتمر الوطني العراقي لعقد مؤتمر عسكري في واشنطن، لكن يبدو أنه حصل تأجيل لأسباب فنية كما قال الناطق باسم المؤتمر الشريف علي بن الحسين، ويبدو أنه المكان يعني قد تحول إلى دولة أوروبية كما أشار عضو قيادة المؤتمر الدكتور لطيف رشيد في مقابلة صحفية. إلى أين وصلت الجهود فيما يتعلق بهذا المؤتمر؟
بالحقيقة العسكريين العراقيين يشكلون دعامة مهمة في عمل المعارضة العراقية والمؤتمر الوطني العراقي بالتحديد. كنا نريد أن نرسل تطمينات للجيش العراقي وللشعب العراقي بأن الجيش هو داعم لعملية التغيير. كنا نريد أن يخرج المؤتمر العسكريين بأعمال ونشاطات وخطة عمل تدعم العمل المعارض. بالحقيقة نحن لازلنا بصدد عقد هذا المؤتمر سواء كان في أمريكا أو في أي دولة أوروبية، والجهود لا زالت مستمرة في هذا الشأن.
يوم أمس كان هناك لقاء بين ممثلين على المؤتمر الوطني العراقي ودبلوماسي أمريكي يزور العاصمة البريطانية، ما هي المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء مع هذا الدبلوماسي؟
بالحقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية أو الدبلوماسية الأوروبية أو أي دولة مهتمة بالشأن العراقي في هذا الوقت هناك عمل كبير وكثير. أهم نقاط التي تناقش في هذه الأمور هو خطط المعارضة العراقية، قدرة المعارضة العراقية في دعم التغيير من الداخل، إضافة إلى ذلك مناقشة ما تستطيع أن تقدمه دول العالم وبالخصوص أمريكا ودول أوروبا والدول الإقليمية في دعم حركة الشعب العراقي والمعارضة العراقية. هذه أهم المواضيع التي بالحقيقة تناقش في مثل هذه الاجتماعات.
كان هذا الشيخ محمد محمد علي، عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي المعارض. هذا وفي الوقت الذي تكثف فيه أطراف المعارضة اتصالاتها مع دول غربية وإقليمية، اتجهت بعض الفصائل إلى تشكيل تحالفات فيما بينها، ومنها تحالف بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما أكده ممثل المجلس الأعلى الدكتور حامد البياتي.
في الحقيقة نحن منذ فترة طويلة لدينا علاقات مع قوى في الساحة العراقية، ومنها قوى كردية وقوى قومية، وهذا اللقاء الرباعي مضى عليه فترة طويلة في الحقيقة، وهو تنسيق بين قوى حقيقية في داخل العراق لها وجود ولها قوات في داخل العراق. وقبل اجتماعنا مع الوزير البريطاني بن برادشو عقدنا اجتماعا مع 15 شخصية يمثلون مختلف اتجاهات الساحة العراقية، ومنها شيوخ عشائر وضباط الجيش العراقي وممثلين الأقلية التركمانية والأقلية الآشوري، إضافة إلى الأكراد الحزبين الكرديين والوفاق والمجلس. وهؤلاء اتفقوا على رسالة وصلناها إلى الوزير فيما يخص الأوضاع في العراق، وخلاصتها أننا نرى أن الضربة التي تضر بالشعب العراقي ولا تقوم بإسقاط النظام مرفوضة، ولن نقبل بأي أذى للشعب العراقي أو ضربة للبنية التحتية، ونرى أن التغيير يجب أن تقوم به قوى المعارضة من خلال دعم الأمم المتحدة وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان ووقف القمع اللامحدود الذي يمارسه نظام صدام ضد أبناء الشعب العراقي.
طيب، يعني هل هذا التحالف ممكن أن ينتج عنه فصيل عراقي جديد أو ائتلاف عراقي جديد على غرار المؤتمر الوطني العراقي؟
المؤتمر الوطني العراقي هو إطار يجمع قوى مختلفة في الساحة، وهذه القوى بعضها ترك المؤتمر مثل المجلس والوفاق وقوى أخرى، والأكراد هم يعني الأحزاب الرئيسية التي بقيت في المؤتمر. نحن لا ندعي أن هذا هو إطار أو بديل للمؤتمر، ولا نعمل ضد المؤتمر، وإنما هو تجمع لقوى أو تحالف كما عبرت عنه بين قوى لها وجود في داخل العراق، وهناك بينها تنسيق ميداني في داخل العراق ونعمل من أجل تحقيق الأهداف، ونحن لسنا ضد أحد أو ضد أي إطار آخر.
دكتور حمد بياتي، قلت إن المجلس ترك المؤتمر، لكن رسميا المجلس جمد عضويته في المؤتمر، فهل أنتم في حالة تجميد أم فعلا تركتم المؤتمر؟
في الحقيقة نحن لدينا تحفظات على المؤتمر، نحن لم نجمد ولم ننسحب أو لم نستقل من المؤتمر، لكن لدينا تحفظات على وضع المؤتمر، ونعتقد أن وحدة المعارضة الحقيقية تتم من خلال تنسيق ميداني بين القوى الموجودة على الأرض في داخل العراق، وهذا ما نقوم به حاليا.
طيب، ما هو النشاط القادم لتحالفكم؟
نحن وجهت إلينا دعوة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وإجراء لقاءات مع الإدارة الأمريكية، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي والكونغرس، وندرس حاليا هذا الموضوع، والتقينا بالوزير البريطاني بن برادشو في الأسبوع الماضي، ولدينا اجتماعات مستمرة للتداول في الأوضاع والتطورات التي تحدث في العراق.
طيب دكتور حامد البياتي، يعني هل تتفق مع من يقول أن لندن قد تحولت الآن إلى ساحة لنشاط مكثف للمعارضة العراقية هذه الأيام؟
نعم، أستطيع أن أقول أن لندن أصبحت مركزا لتجمع ونشاط المعارضة. كما تعلمون لندن فيها عدد كبير من قوى المعارضة، وهناك نشاطات كثيرة، وباعتبار أن الأحداث تتطور وتتسارع، وهناك احتمال مواجهة عسكرية أو احتمال قبول للعراق برجوع مفتشي الأمم المتحدة، هذه التطورات تفرض على المعارضة العراقية الاهتمام بالأحداث والتطورات والتنسيق فيما بينها فيما يخص الأوضاع العراقية.
كان هذا الدكتور حامد البياتي، ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أحييكم مستمعي الكرام، وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. قامت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها بتفتيش الكهوف الواقعة في وادي شاهيكوت في المنطقة الشرقية من أفغانستان، بحثا عن فلول طالبان والقاعدة الذين قد يكونون متحصنين في الكهوف بعد معارك استمرت لمدة أسبوعين. وأشار الجنرال الأمريكي بول ميكولاشيك، قائد القوات البرية في موقع المعارك، إلى احتمال بقاء قوات معادية قليلة في المنطقة، مضيفا بأن قوات التحالف وجدت الكهوف مجهزة بالغذاء والمياه والأسلحة وكذلك المواد ذات الطبيعة المخابراتية. وفي واشنطن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الإدارة الأمريكية عازمة على منع أي قوات لتنظيم القاعدة من إعادة التجمع خارج أفغانستان. وتجد تصريحات رامسفيلد صدى لها في تصريحات الرئيس جورج بوش في ولاية نورث كارولاينا، والتي أشار فيها إلى أن الحرب ضد الإرهاب دخلت مرحلة ثانية تتمثل في حرمان الإرهابيين من فرصة التخطيط لشن هجمات في أماكن أخرى من العالم، وعارضا تقديم المساعدة الأمريكية لأي دولة تسعى لطرد الخلايا الإرهابية من أراضيها. على صعيد آخر، أفادت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن ما يزيد على 40,000 أفغاني قد عادوا إلى ديارهم من باكستان في غضون الأسبوعين الماضيين. وفي الشرق الأوسط، توقع المبعوث الأمريكي أنتوني زيني بعد محادثات أجراها مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن العيزر ووزير الخارجية شيمون بيريز النجاح لمهمته. وقد انسحب الجيش الإسرائيلي من مدن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية ومن مخيم للاجئين في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي بأن القوات العسكرية قد انسحبت بالكامل من مدن رام الله وقلقيلية وطول كرم ومن مخيم البريج للاجئين، لكنها ما زالت تحيط بجميع المناطق الفلسطينية. ويأتي الانسحاب الإسرائيلي بعد مباحثات جرت في القدس الليلة الماضية بين زيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات أعلن أن عرفات سيقوم بتسليم المبعوث الأمريكي خطة فلسطينية لوقف إطلاق النار. وفي واشنطن صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر بأن الانسحاب الإسرائيلي سيقود إلى خلق مناخ أفضل أمام الزيني في محاولته لتحقيق هدنة بين الطرفين. اجتمع زعماء دول الاتحاد الأوروبي في مدينة برشلونة الإسبانية اليوم لمناقشة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جعل دول الاتحاد في وضع اقتصادي تنافسي يتجاوز وضع الولايات المتحدة. وقد أعلن رئيس الوزراء الدنماركي أنداش فوك راسموسن ليلة أمس أن دول الاتحاد الأوروبي تجرجر أقدامها على حد تعبيره، وذلك فيما يتعلق بالإصلاحات الرئيسة، مضيفا أن التباطؤ في الإصلاحات يعود إلى المقاومة التي تبديها فرنسا. ويرى البعض أن المصالح القومية للدول قد حالت دون تنفيذ الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها في القمة التي عقدت منذ عامين في مدينة لشبونة. وقد تظاهر ما يقارب 100,000 شخص بصورة سلمية خارج مقر الاجتماع مطالبين الدول الأوروبية بإبداء حساسية أكبر تجاه العمال العاديين. صرح وزير النفط الإيراني أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي تعقد اجتماعا لها في العاصمة النمساوية فيينا قد وافقت على الإبقاء على مستويات الإنتاج على حالها حتى نهاية شهر حزيران المقبل، وهي كميات الإنتاج التي وافقت عليها المنظمة في شهر كانون الأول الماضي. وكانت الدول الأعضاء في المنظمة قد حددت إنتاجها بحوالي 21.7 مليون برميل في اليوم في محاولة لزيادة الأسعار التي تدهورت بعد 11 أيلول. يشار إلى أن حوالي ثلث الإنتاج العالمي من النفط يأتي من دول منظمة أوبك. أواصل مستمعي الكرام تقديم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أصرت بريطانيا اليوم الجمعة على كونها لا تحاول إملاء موقفها من العراق على شركائها الأوروبيين، وسط دلائل تشير إلى أن العراق سيكون هو الهدف التالي للضربة العسكرية الأمريكية. جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال قمة دول الاتحاد الأوروبي المكرسة للإصلاحات الاقتصادية. المتحدث أضاف قائلا بأن بلير أثار قضية العراق في اجتماع عقده مع المستشار الألماني جيرهارد شرودر عشية اجتماع قمة برشلونة، لافتا إلى احتمال أن تكون القضية على جدول أعمال القمة. وقد أشار المتحدث البريطاني إلى أن الشركاء الأوروبيين متفقون على أن الأسلحة تمثل مشكلة، وإلى وجود خلافات عميقة فيما بينهم حول كيفية الاستجابة لهذه المشكلة. أفادت المتحدثة الحكومية الألمانية بأن ألمانيا سوف لن تساند عملا عسكريا ضد العراق إلا بتفويض من قبل الأمم المتحدة، مؤكدة بذلك التصريحات التي نسبتها تقارير صحفية إلى المستشار الألماني جيرهارد شرودر. وأشارت المتحدثة إلى عدم وجود مؤشرات ملموسة على خطط أمريكية للقيام بمثل هذا الهجوم، وأن تصريحات شرودر جاءت في إطار مناقشات فلسفية مع عدد من المثقفين. وقالت المتحدثة الحكومية الألمانية أن الموقف الألماني يتمثل في أن أي توسيع للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب يتطلب تفويضا من الأمم المتحدة. في هذا السياق حثت تركيا الولايات المتحدة بعدم مهاجمة العراق قائلة إن هذا البلد لا يشكل تهديدا لجيرانه. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء التركي بولاند أجوفيت أثناء مشاركته في اجتماعات قمة دول الاتحاد الأوروبي في برشلونة. قالت صحيفة الثورة العراقية الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم في العراق إن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل وليست لديه النية لتطوير مثل هذه الأسلحة، وإن مزاعم واشنطن بعكس ذلك يقصد من ورائها إيجاد الذريعة لشن هجوم على العراق. وأضافت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية عندما أخفقت في إيجاد صلة للعراق بهجمات 11 من أيلول الإرهابية أو بالأنتراكس عادت لترديد اللازمة المستهلكة حول أسلحة الدمار الشامل. على صعيد آخر قال صحيفة الثورة أيضا إن أي مقترح للتسوية في الشرق الأوسط سيبقى حبرا على ورق لأن شارون سيواصل القيام بالدور الذي اختير لأجله. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.